فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم الثالث من شهر رجب لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة. يقول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهم مبلسون آيسون، لا نجاة لهم. فلما نسوا ما ذكروا به، كان الذي يجول في الخاطر أن الذي ينسى ذكر الله أن يضيق عليه، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم الدنيا بأسرها بكل ما يسر العبد، فتحنا عليهم كل أبواب السرور حتى إذا فرحوا بما أوتوا، اغتروا بما أوتوا، ترادفت النعم عليهم فاغتروا، فانكبوا على المعاصي وعكفوا عليها، أخذناهم بغتة. لأن الإنسان إذا أخذ وهو في حالة شقاء وضيق فهو آيس وهو في ضيق وضنك، أما إذا ترادفت عليه النعم وصار مترفا فإنه لا يتحمل أن تسلب منه النعم. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، وهو الذي يحاط به من كل جانب. ولذلك إبليس اسمه إبليس من هنا، فهو مبلس آيس، والآيس هو الذي لا نجاة له. فإذا هم مبلسون، وهي درجة أسوأ وأشد من الإياس، بحيث أنه لا نجاة له، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه النعم تلو النعم وهو عاكف على معصيته، مصر على معصيته. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد النعم وهو فرح بها مصر على معصيته فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لذلك إذا نظر العبد المؤمن المطمئن المصدق بربه فإنه لا يغتر بهذه الدنيا، ولا يغتر بهذا التقلب، ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذا التقلب وهذه السيطرة وهذا الاحتواء وهذه السيطرة الكاملة وهذه الخيرات وهذا السرور والحبور لا تغتر به. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فإذا أخذهم فهم مبلسون آيسون، لا نجاة لهم، لأنهم لم يتعظوا مرة، لم يتوبوا مرة من كثرة النعم أشربوا في قلوبهم المعصية وظنوا كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. لماذا؟ لأن الله زاده في النعم وأعطاه القوة، فهو ظن أن هذا النعيم الذي يعيش فيه هو من عقله ومن عندياته ومن مكره ودهائه وذكائه. لكن من الذي وهب لك الدهاء والذكاء ووهب لك هذه القوة؟ ينسى ذلك العبد. ولذلك أبشروا أيها المغترون بهذه النعم، إذا لم تصونوها فإن الله سبحانه وتعالى سيأخذها أخذ عزيز مقتدر، وفي هذه الحالة فأنتم مبلسون، فأنتم لا نجاة لكم. لذلك اطمئنوا أيها المسلمون، لأن هؤلاء الذين يسيطرون على العالم الآن قد تكلم عنهم ربنا في مثل هذه الآية وبين لنا أن مصيرهم في النهاية كمصير الأمم الغابرة كعاد وثمود الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، كانوا أقوى من هؤلاء، وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد حاضرة قوة، أعطاهم الله قوة الجسم وأعطاهم قوة في البنيان وفي العمر الذي لم يتوافر في هذه الأمم. كان الرجل يرى أحفاد أحفاده يعيش ويعمر بالأمم كاملة، وفي النهاية ماذا حدث؟ صاروا أثرا بعد عين، صاروا ذكريات. ولذلك لا يغتر العبد بهذه القوة الآن، والزمان يدور دورته، وكما مرت هذه السنون على أمم ملكت وسيطرت فإنها ستمر عليهم أيضا ويكونوا أثرا بعد عين. انظروا، نحن نقرأ صفحة التاريخ الآن نقول إن المسلمين حكموا الأندلس 8 قرون، نقول إن المسلمين حكموا في خلال على مدار 800 عام أو يزيد منذ عصر الخلافة إلى أيام آخر أيام المماليك، نقول كل ذلك والإسلام هو المسيطر. نتكلم عن العثمانيين الذين حكموا قرابة 6 قرون. صفحة في التاريخ، أين هم الآن؟ صاروا أثرا بعد عين. ذلك الشباب الذين الآن ينظرون إلى قوة الغرب وإلى بطش الغرب وإلى هذه التكنولوجيا والتقنية العلمية الحديثة التي أعطاهم الله ومنحهم إياها، لا يظن أنهم أحسن منا لأنهم أكثر إيمانا أو اعتقادا أو أن كفرهم هو الذي وصلهم إلى هذا، لأنه من خلال بعض المنهزمين من بني أمتنا قالوا إن سبب نهضة الغرب وقوة الغرب أنهم تخلوا عن الشريعة وتخلوا عن الإسلام وتخلوا عن دينهم عن عقيدتهم، حتى المسيحية النصرانية تخلوا عنها وحرفوها أو ركنوها ولجأوا إلى دين جديد هو العلمانية وفصل الدين عن الدولة. لا يا سيدي، هذا هو الله سبحانه وتعالى يحذر حتى المسلم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى في بلادنا لما نسوا ما ذكروا به لم يتوبوا إلى الله تعالى فتح الله عليهم البترول الأسود هذا وهذه الخيرات التي عمت الخليج. ماذا فعلوا بها؟ كانت نقمة عليهم. نعم، صاروا جماعة من المترفين، إذا قطعت الكهرباء في دولة من دول الخليج مثلا انظروا ماذا درجة الحرارة التي لا نتحملها الآن، لا يستطيعون أن يكيفوا أنفسهم مثل أجدادهم
وأسلافهم لأنهم ترادفت عليهم النعم، أشربوا بها، رضوا بالدنية، ورضوا أن يجاورهم هذا العلج، ورضوا أن يجاورهم هذا الكافر المتغطرس الذي يحكمهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لذلك يقولون ببركة وبحكمة أمير البلاد المفدى أو الملك المعظم أو الملهم، هذه البلاد تعم في الخير العميم. لا، هذه فتنة لكم. أي شيء، أي خير عميم من هذا الذي مستشاره ديفيد وجون وكل هذا العبث؟ وأي دين هذا الذي يحكمكم الآن؟ أنتم لا تستطيعون أن تحكموا أنفسكم. كيف تقولون أن هذا الخير العميم ببركة وبدهاء وبذكاء الأمير فلان أو الولي العهد فلان أو الملك فلان أو الحاكم فلان؟ هذا استدراج من الله تعالى لكم. رضيتم بالدنيا فسلط الله عليكم شذاذ الآفاق وشرار الخلق، حكموكم وحكموا رقابكم ودمروكم لأنكم نسيتم ما ذكرتم به، هو أن يحكم بينهم بما أنزل الله. نسيتم العهد الذي أوصانا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ هذا القرآن. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لم تأخذوا الكتاب إلا بالهوان وإلا بالضعف وضيعتموه. فنسيتم ما ذكر، بل إنكم لم تنسوا، بل إنكم تتناسوا، إنكم تتناسون، وهو نوع من شبه العمد أو العمد نفسه، أنكم تزعمون لكنكم أنتم تتذكرون. هب أنكم نسيتم فلم ننسوا ما ذكروا به، ليس هذا عذر لكم. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ترادفت في النعم، انظر في لبنان مثلا ترادفت عليهم النعم كثيرا، ورضوا وظنوا أن هذه الطائفية التي تحكمهم التي زرعها هذا المجرم المحتل الفرنسي من قبل بعد ساركيزيكو، هؤلاء قسموا العالم الإسلامي إلى قطع كقطع الشطرنج، أخذت فرنسا لبنان وسوريا، قسموها، زرعوا الطوائف وأحدثوا خلخلة في التركيبة السكانية وفي الديانات، جعلوا المارون هم الأقوى وجعلوا الرئاسة لهم وجعلوا البرلمان لطائفة الشيعة والرئاسة الوزراء لطائفة السنة ولا يحكمون بأي شيء. تخيل عندما إذا كان لا يجوز لأن يحكمك، يحكم المسلم مسلم واحد اسمه محمد يحكم بغير ما أنزل الله، فما بالك تخيل أنك راضي أن يحكمك نصراني ماروني وكيف وعمامة ولحية ومساجد وإيش هذا؟ نوع من العبث. ثم ماذا نصنع؟ ماذا نقدم؟ نقدم السياحة. إيش إذا السياحة بين قوسين؟ أنتم تعلمون دلالة كلمة سياحة، هي صارت كلمة لها دلالة سيئة، دلالة فاجرة داعرة، ليست دلالة طيبة. لا تحي بالسياحة بمعنى التفكر في ملكوت الله وفي خلق السماوات والأرض وفي هذه المخلوقات العجيبة، لا، هذه السياحة التي يتكلم عنها القرآن. أما هذه السياحة فهي نوع من أنواع الدياسة، صارت الأمة تحرس الدياسة، صاروا ديائسة. تخيل عندما يقنن الناس السياحة وهي ديائسة، دولة لا تقدم إلا ذلك. نعم، تأتي تترادف عليهم النعم وتترادف عليهم الخيرات فيظنون أنهم يحسنون صنعا، يقولون إنما هذا بفضل ذكائنا وبالطريقة التي نتعايش فيها الآن، فلو طبقنا الإسلام في دولة مثل لبنان لا حدثت خلخلة وحروب طائفية وأهلية. لماذا؟ الآن السياحة، الموسم السياحة في الصيف أتعلمون أن معظم قنوات الفساد تأتي من لبنان، من المارونيات بصفة خاصة، ومن الذين خلعوا وانسلخوا من الإسلام أصلا. تعلمون أني في هذا الصيف انظروا إلى أفواج السياح الذين نراهم الآن يخرجون من لبنان. ما كيف راح، ماذا تفعل في لبنان؟ ايش هيفعل ما يعني ايش الذي ستفعله؟ ستسألون هؤلاء ماذا سيفعلون في لبنان؟ نعم نعرف ماذا سيفعلون في لبنان كما فعلوها في السبعينات، وكانت عبارة عن يقولون عنها هوليود الشرق، وكانوا يقولون عنها انها يعني نوع من انواع سدوم، من سدوم مدينة سدوم التي تعلمونها هي مدينة قوم لوط هذه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ولذلك ما نزل بلاء إلا بذنب، هذه عقوبة من الله تعالى. نحن لا نتكلم في الأسباب وأن هناك عدوى، نعم على ماذا؟ أنت تعلم أن على حدودك عدو غاصب مزروع لتفتيت الأمة، نعلم ذلك، لكنكم تراضيتم بالدنية بينكم وبينه في العصر. فلماذا الآن خطوط حمراء وخطوط خضراء؟ هذا العدو لا يفرق. نعم إذا حل العدو في أرض من أراضي المسلمين فإنه فرض عين على أهل تلك البقعة ألا يخرجوا ولا يفروا، لكن نحن نجد العجب أن نستفر. شاب قوي يفر يقول لك أريد أرجوكم أنقذونا يا أمم متحدة. إيش أنقذونا؟ هذه دولتك الآن، أنت في أرضك الآن تغتصب والعدو حل في دارك. من لو المرأة لا يجوز لها أصلا أن تخرج إذا كانت تقدر على القتال أو على حمل السلاح أو غير ذلك. تخيل شباب في منتهى الفتوة والقوة يلتمسون ويلجؤون إلى الأمم المتحدة وإلى السفارات لكي ينقذوهم ليخرجوا. ما هذه العقيدة الفاسدة وهذا الهوان الذي حل بهذه الأمة؟ وفرض عين عليكم أنتم ثم الدار المتاخمة لكم ثم الدار المتاخمة الأقرب فالأقرب، يعني فرض كفاية على بقية الأمة وفرض عين على الذين يقتلون في تلك البقعة. لكن انظر الهوان الذي حدث، هذا هو. نعم تخيل أن الراية يحملها الآن فريق من الناس لا ترضى عنه أنت من ناحية الشرعية، لكن هذا ليس مشوش لك. حتى إذا كان هو يحمل الراية أنت تدافع عن أبنائك وعن أبناء دينك، ويجب أن لا تترك له هذه الراية وحده، يعني دافعا حتى لا تكلف إلا نفسك في هذه الحالة. لا تقول لا أنا لا أدخل تحت راية، لا تدخل تحت رايتي يا أخي، يعني ايه قاتل عن اهلك ودافع عن اهلك وعن اطفالك وعن نسائك وعن المسلمين، لكن لا ان تفر وتترك له الساحة. هذا حتى لو انتصر فانه علو لشيء غير شرعي وعلو لباطل بباطل، يعني فهذه لا بد الناس ان تفهم ذلك. لا هذه راية خاطئة، لا يجوز لي ان ادافع. لا دافع انت عن نفسك، مثل ما حدث في العراق. لو أن الناس ظنوا أن حزب البعث هو الذي يقاتل وتركوا لهم هذا لما حدث جهاد ولا فرح الأمريكان بذلك. لكن دع الذي يقاتل، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو. أما الذي يقاتل من أجل الأرض، من أجل الوطن، من أجل دعه يقاتل يفعل ما يشاء، هذا لن يضرك شيء في هذه المرحلة في هذا التوطين، لكن لا تجعله يقصف الثمرة الوحدة، لا تجعله يقطف الثمرة. لا بد أن تكون يقظا ذكيا فاهما أن الأمور إذا آلت إليه سيستأصلك في المرحلة الثانية، لذلك لا تترك له الساحة فارغة هكذا. انظروا نحن نتكلم هنا، لا نتكلم في مواضيع أسباب الحروب التي تحل نحن نعلمها، التي نتكلم عن القلوب القاسية التي أشربت هذه النعم وترادفت عليها النعم، ورغم ذلك فهي مصرة ولا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله يذكرون دائما، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. نحن نفتن والكفار يفتنون، المؤمن يفتن والكافر يفتن، والله يؤثير ليس مرة ولا مرتين بل مرات، والناس سابرة في غيها، الناس سابرة في ظلمها، الناس تجأر وتلجأ إلى أشياء بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. نرجوكم دافعوا عنا، من الذي سينصرنا؟ يا مجلس الأمن، يا أمم، استغيثوا بربكم، الجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مجلس خوف ورعب، هذا مجلس أمن للغرب فقط، للرجل الأبيض فقط، ليس لكم أنتم. هذه أمم متحدة عليكم، اسمها الأمم المتحدة عليكم، ولا لا تظنوا أنها أمم متحدة لكم. لماذا نلجأ إليهم؟ إذن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونصلح ما في أنفسنا، ونصلح هذا الخراب الذي حل بنا ورضينا بهذه المعاصي التي أشربنا بها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه حتى لا تغتر. أحيانا الإنسان يغتر حتى بالعبادة، يغتر بأي شيء. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هو الذي يملك القلوب، وهو الذي إذا شاء أمسك هذه القلوب، وإذا شاء تركها، وإذا شاء قذف فيها الخير وقذف فيها هذا الصلاح. لا تغتر أن قلبك وأن عبادتك وأن طاعتك، مثلا بعض العباد، بعض الناس يظنون أنهم يحصلون سمعة، فالله أملك لقلوبهم. لذلك إن اعلموا أن الله يحول بين القلب بين المرء وقلبه، يعني إذا الله سبحانه وتعالى يقف يمسك هذا القلب، فإذا شاء العبد أن يفعل شيئا لا يستطيع، هو مسك القلب انتهى الأمر. ولذلك انظروا إلى أعبد خلق الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة، كان يكثر أن يقول، تقول عائشة رضي الله عنها عندما كان الرسول يدعو ويقول: وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال له، قال يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا رسول الله، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت يا رسول الله، أي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هل تخشى؟ يعني أنت خايف؟ هل تخشى يا رسول الله؟ قال: ومن يؤمنني يا عائشة؟ ومن يؤمنني يا عائشة؟ أي من يؤمنني من بطش الله ومن من قول الله سبحانه وتعالى: إن الله القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا أراد الله أن يقلب قلب عبده قلبه. ومن يؤمنني يا عائشة والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا أراد أن يقلب أو يقلب قلب عبده قلبه. هذا رسول الله يخشى على نفسه ليعلمنا ألا نغتر حتى بالعبادة. ربما الرجل يصلي الفرض وتجده يخرج من الصلاة منتبسا كالطاووس، الحمد لله، ويعني يمشي كأنه يمن على الناس أنه صلى الفرض. أنت تريد أن تمن على الناس على صلاة؟ هذا فرض، هذا ركن من أركان الإسلام، هذه الصلاة فرض، تمن على الناس أنك صليت الفرض، الحمد لله أن وفقك لصلاة الفرض. لكن أن تمشي وتمن وتغتر بنفسك وتغتر بعبادتك، الله يمكن أن يسلب هذا التوفيق حتى لهذه الصلاة منك، ويقلبك ويقلب عقلك وقلبك رأسا على عقب، يسلب منك هذه النعمة. لا بد دائما أن يكون العبد متعلقا قلبه بالله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظروا إلى قول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن ربنا لا تزغ قلوبنا، قلوبنا هي التي فيها يخشى أن تتعرض لهذا الجيل، فأنت تلجأ وتستجير بربك أن يحافظ على هذا الإيمان ويحافظ على هذا الدين في قلبك. وهذا دعاء متكرر، لا يقوله العبد مرة، هذه سورة تتلى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ليس هذا فقط، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أنت المعطي، أنت المانح، أنت الذي تملك هذه القلوب، فلا تزغ قلوبنا. إذن العبد دائما لا بد أن يشعر لنفسه على الأقل أنه متعلق قلبه بالله. وهل قلوب هذه الأمة، هذا الحياة تربية الفرد وتربية كيفية تنمية هذا القلب ليكون محافظا على دينه، هل لو أن شبعنا هذه القلوب لهذه الأمة، كل قلوب المليار وهذا الزبد كهذا عدد الزائد هذا الكثير الذي يقال غثاء كغثاء السيل، لو أن هذه القلوب كانت على نفس هذا الوصف القرآني وأنها تدعو بهذا الدعاء أن يطهرها الله من عنده وأن يثبت قلوبها، لكانت لصارت على قلب رجل واحد، ولصلح حالها، ولما صار حالها في هذا الهوان، ولما استطاع شقي مريض أن يدوس على هامتها. لكن هذه الأمة نست حتى هذه المشاعر الفردية وهذه العبادة الشخصية التي بينك وبين الله، هذه التربية الشخصية والتهذيب، الفائدة منها أنها تهذبك شخصيا وتجعل بينك وبين الله عمارا حقيقيا، ثم هذا العمار ينتشر إلى عمار القلوب الأخرى، فتتوحد القلوب فتكون كقلب واحد يفكر بطريقة واحدة، يشعر شعورا واحدا، يتألم ألما واحدا، لا يستطيع أحد أن يخترق هذا القلب ولا يستطيع أحد أن يعبث بهذه القلوب. لو أنها استمسكت بهذا حتى من خلال التربية الفردية وهذا الدعاء وهذا التهذيب، لأن المسألة ليست مسألة أن تقول ربنا لا تزغ قلوبنا وأنت مصر على أن تشاهد المعاصي، يعني هذا نوع من العبث، كأن واحد يشاهد التلفاز في فيلم مثلا خليع أو مشهد خليع ويقول ويدعو ربنا ثبت قلوبنا، هذا نوع من الاستهزاء وسخرية والازدراء، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظر هذا التشديد القرآني للذين يعبثون والذين يزدرون ويستهزئون. ممكن إنسان ونحن نجد مثل هذه الحالات يشاهد قل لك تعال شوف لك منكر، أصلحنا ابن يبنسهم ويضحكوا عليه ويشربوا، بتشرب إيش؟ بتشرب المنكر، ويضحكون ويعبثون القرآن هذا لليوم الآخر، لما يجي اليوم وربما يموت في لحظات هذا المسكين. انظروا إلى هذا لأنه لم يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا رجل كان عابدا من فضلاء الناس، كان في بغداد في زمانه، وكان شريفا تاجرا وكان من الصلحاء، هوى امرأة، انظر بدايتها النظر إلى امرأة فهواها، فالله سبحانه وتعالى عفى عنه في الأولى، لكنه عاد ثم عاد واستمر على أعصيته، ترادفت عليه الستر، الله يستره، يستره مرة ثم يستره أخرى. ولذلك اعلم أن من فضح مرة فاعلم أنه قد ستر عليه مرات. هو المرأة وكانت نصرانية فراودته حتى تنصر والعياذ بالله، بدل دينه وخرف وظل يتبعها في الطرقات لأنه هواء تغير أخذت قلبه. ذلك إن الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب، هذا القلب كان متوجها من قبل إلى القبلة، كان متوجها إلى الله، كان متوجها إلى الخير، كان متوجها إلى الطاعة، الآن صرف إلى المعصية وإلى الشيطان، حال الله بينه وبين هذه الخيرات. وجد ميتا في الأسواق يتكفف الناس ووجهه إلى غير القبلة. وهذا رجل كان مؤذنا في مصر قديما، يقال إن هذا الرجل كان مؤذنا، وأنتم تعلمون أن المؤذنين قبل اختراع الآلات والصوتيات الكبيرة المكبرات هذه كانوا يؤذنون في على المنائر أو في فوق المسجد من السطوح هكذا. فكان يخرج فنظر إلى من فوق السطوح على بيت جاره أو جار المسجد، فوجد امرأة حسناء، فتاة حسناء، ووجدها من فوق. أول مرة الشيطان عندما يجعل الإنسان كأنه يصعق عندما يكون خيرا، ينظر النظرة الأولى فلا يصعق فينصرف، ولكن يأتيه هنا الصراع يحدث بينه وبين الشيطان، بينه وبين قلبه، كل هذا الصراع في القلب الآن، فيضعف لأن الصاعقة كانت كبيرة عليه. فإنه في الأول كان من المفروض أن ينصرف أو يجعل أحد الناس غيره هو الذي يؤذن ويتقي الله ولا يأخذ هذا المنصب، لأن الناس كانوا زمان عبارة عن يوظف في هذه المهنة. فخرج فنظر مرة أخرى فكلم البنت أو المرأة فهواها وداعبها في الكلام وضحكت له وهكذا، فوجد أنها نصرانية جيران للمسجد. فقال أريد أن أتزوجك، قالت أهلي لا يرضوه لأنك مسلم وأنا نصرانية. فتنصر الرجل من ساعته وهو يحاورها من على السطوح، وبينما هو يكلمها هوى من فوق السطوح ميتا صريعا. انظر، تنصر بالحال، حال الله بينه وبين قلبه، هو مؤذن صعد لأذان للإعلام الناس بها لما إلى الفلاح، وإذا به هو يذهب إلى الجحيم والعياذ بالله، يغير ويبدل دينه في لحظة، ويقع يخر أثناء الكلام ويقع يخر صريعا ميتا من فوق السطوح بعد أن بدل وغير في لحظة من أجلها وامرأة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يروى أن أبا بكرة رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الزمان قد استدار كهيئته التي خلق الله عليها السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، 3 منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم هو شهر رجب الآن، هو من الأشهر الحرم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الحجة أن الزمان قد استدار، لأن قريشا وبعض الكفار كانوا قد غيروا، مرة يزيدون في الأشهر الحرم مرة يقللوه، ولذلك قال الله تعالى في في القرآن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ولذلك كانوا أحيانا يزيدون إذا أرادوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافئوا عدة ما حرم الله، لأنهم أحيانا يقولون نحن سنقاتل في هذا الشهر، لكن يقول هذا شهر المحرم أو شهر ذي الحجة، يقول هذا الشهر لا نؤجله لشهر ونسمي هذا شهر مثلا هذا رمضان ونجعل الشهر الآخر نسميه ذي الحجة. يعني نوع من العبث في حتى لأنهم يريدون القتال في هذا الشهر ولا يريدون القتال، يقول هذا شهر ذي الحجة الآن أو هذا شهر من الأشهر الحرم، هكذا يعبثون. ولذلك فإن الزمان فعلا قد استدار واستدار أيضا، فنحن الآن في هذا الشهر ورمضان على الأبواب والأشهر الخيرات على الأبواب. رجب هذا كانت تعظمه طبعا العرب في الجاهلية، وكان يسمى رجب مضر أو رجب الأصم، له 17 اسما، يعني رجب هذا اسمه المطهر والأصم والأصب وغير ذلك من الأسماء، هذه 17 اسما. ولماذا سمي رجب؟ هم يسمونه رجب لأنه من باب الترجيب، ترجيب يعني التعظيم، كانت مضر تعظمه، مضر هذه قبيلة من قبائل العرب كانت تعظمه، كما كانت ربيعة مثلا تعظم رمضان، يعني يجعلون رجب يحرمون فيه القتال، وأما ربيعة كانت تحرم في رمضان القتال. فذلك يقول الرسول رجب مضر، أي الذي يتعظمه تعظيما شديدا وكانت تحرم أيضا فيه القتال. ولكن هذا الشهر الفضيل ليس فيه أي فضيلة إلا أنه من الأشهر الحرم. ويقول ابن رجب في كتابه اللطائف هذا الشهر لم يرد لا في صيامه ولا في صلاة مخصوصة ولا في زيارة مخصوصة ولا في دعاء مخصوص، لا يوجد فيه أي شيء. لأننا نعلم بعض الناس يبدأ الصيام في شهر رجب ويبدأون بعض الطاعات والأشياء، هذا خير لو أنه يعني، لكن لا تخصصه، لا يوجد شيء تخصيص إن هذا شهر له شهر الذي له خصية هو شهر رمضان وقبله شعبان، هذا شعبان الرسول كان يكثر الصيام في شعبان، لكن شهر رجب لا يوجد فيه أي شيء وبقية الأشهر، لكن أنه من الأشهر الحرم فقط، الأشهر الحرم التي كان يحرم فيها القتال، هذا فقط. حتى لأننا نعلم أن بعض الناس يسألون كثيرا عن فضائل والدعاء في شهر رجب، وحتى ليلة الإسراء والمعراج هو قول من ضمن عشرات الأقوال أن ليلة الإسراء والمعراج، رحلة الإسراء والمعراج كانت في رجب، يعني على ما قاله النووي، لكن هناك أقوال أخرى كثيرة جدا، يعني لا يوجد دليل دامغ أساسي يدل على أن الإسراء والمعراج كانت في 27 من رجب، إلا أنه قول لبعض العلماء كالنووي مثلا يعني. إذن هذه المسألة يعني لا ينشغل العبد فيها كثيرا، ولكن إنسان ينشغل فعلا في الطاعات، لو أنها من باب الطاعات هكذا أنك تتنفل إلى الله، لكن أن تخصص العبادة بأنها عبادة واردة عن رسول الله لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادة توقيفية، العبادات توقيفية، فلا ينبغي للإنسان توقيفية يعني وقف على رسول الله، يعني خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني إذا العبادات لا يوجد فيها واحد يخترع شيء يقول أنا أصلي أسبح، الرسول قال سبح 33، واحد يقول لك 33 قليلة بعد الصلاة، أنا أسبح 45 أسبح 50، يعني ها طب الرسول سبح 50، ها يقول لك أسبح 55 100، يعني أنت تريد تناكف، يعني أنت أكثر عبادة من الرسول وأحسن من الرسول يعني صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تلتزم، تريد أن تزيد زيد، ولكن ليس في العبادات المخصوصة، يعني الرسول قال تسبح بعد الصلاة 33، إذن التزم ب33، أما أن تريد أن تسبح بعد الصلاة وانت ماشي في الشارع في السيارة 1000 2000 مليون براحتك، لكن في العبادات المخصوصة لا تخترع، هذا هو. ولذلك نرجع إلى هذه المناسبات الطيبة ونردد ونبين لكم يجب على العبد أن يعالج النقص والخلل الذي حل به، وهذا الخلل يأتي نتيجة شيئين والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم واعظين، واعظين ناطقا وصامتا، ناطقا وصامتا. أما الناطق فهو القرآن، وأما الصامت فهو الموت. هذا هو لمن يعلم لا يريد، الذي يدعو ويقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا هو الرسول أرشدك إلى كيف تحمي قلبك من الزيغ ومن الضلال، ومن أن يأخذه منك شيطان، أو أن يحول الله بين قلبك وبين الذي تحب. كفى بالموت واعظا أو تركت فيكم واعظين. هذا الواعظ القرآن، وهو الناطق. القرآن ناطقا، أي نقرأه ونسمعه ونتلوه، فيه كل هذه الخيرات وفيه كل هذه العبر والعظات، والناس تعزف عنه ولا تلتفت إليه. إذا لا تلوم إلا نفسك إذا أخذ الله قلبك وحال بينك وبين ما تحب. وهذا الموت الذي يحصد الأرواح وكأنه الكل يعلم أنه سيموت، ورغم ذلك الناس مطمئنة، وتجد الإنسان يعني يستريح وكأن يبني أمورا ومن الرمال عمائر وأمال وطموحات، والموت أقرب إليه من شراك نعله. حتى إن ملك الموت يضحك من مثل هذا المسكين الذي يبني لنفسه قصورا وطموحات، وفي النهاية الموت أقرب إليه من شراك نعله. هذا هو الذي يحصرك. ولذلك قال بعض الصالحين في مثل هذه الأمور: لتعلموا أن الإنسان في منتهى الغرابة، شيء يطلبك وشيء تطلبه. الذي يطلبك ويريد أن يحصد روحك ويأخذها فأنت لا تهتم، لا تنزعج، والذي تطلبه ولن تحصل عليه فأنت تائر حائر مسكين. قيل إن بعض الصالحين رأى في المنام أن رجلا كان في البرية، يعني في صحراء، وبينما هو في البرية يتبع غزالة، رأى غزالة فجرى وراءها، وبينما هو يجري وراءها إذا بأسد كأعظم خلقة، يعني أسد شديد جدا متوحش يجري وراءه يتبعه. الرجل يجري وراء الغزالة، والأسد هذا الأسد الشديد الحزم يجري وراءه، والرجل يلتفت إلى الأسد ولا ينزعج. الأسد يقترب منه وهو مصر على أن يجري وراء الغزالة، والغزالة تجري لأنها سريعة، وظل هكذا الأسد يقترب والرجل يلتفت إلى الأسد ولا ينزعج، حتى اقترب منه الأسد فقتله فخر سريعا، فوقفت الغزالة والرجل سريع قتيل. وبينما هو الغزالة واقفة والرجل سريع، خرج رجل فرأى الغزالة فجرى وراءها، ففعل مثل صاحبنا والأسد يجري وراءه وهو لا يلتفت إليه، بل إذا التفت إليه لا ينزعج. والأسد والرجل يتعجب كيف لا ينزعج هذا والأسد اقترب منه، حتى وهو مصر على أن يتبع الغزالة، حتى إذا دنا منه الأسد قتله وصرعه على الأرض ووقفت الغزالة، فخرج آخر ففعل مثل ما فعل فصرع ووقفت عليه الغزالة، فخرج آخر فقال: عددتهم 100 رجل صرعى، 100 رجل صرعى والغزالة واقفة، فقلت إن هذا لعجب، كيف يحدث هذا؟ فكلمه الأسد فقال له: مما تعجب؟ أتعلم من أنا؟ وتعلم من هذه الغزالة؟ قال: لا أعلم. قال: أنا الموت، أنا الموت، وهذه الغزالة الدنيا يجد فيها، وهؤلاء الذين يجرون وراءها هم طلابها، بني آدم الذين يجرون وراءها، فهم يجدون في طلبها ولا يستطيعون أن يحصلوا عليها، ولا يلتفتون إلي وأنا أحصد أرواحهم، وهكذا يعني أنا شغال أحصد هؤلاء، هم يجرون وراء الدنيا. تجد العبد يجري وراء الدنيا ولا يحصل منها على شيء، وفي النهاية الموت يجري وراءه معه إلى أن يحين وقته أجله فيحصده، فلا يستطيع المسكين يحصل إلا الكيس الفطن، إلا المؤمن المطمئن هو الذي يخرج من هذه العملية، عملية الصراع المستمرة في هذه الدنيا، إلا بهذه الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة وهذا الاتباع وهذا الهدي الصالح، هذا هو. ولذلك يجب على العبد أن يحذر من هذا، من طول الأمل ومن التسويف الشديد، وليتذكر إذا ضاق قلبه وقسى قلبه أن يلجأ إلى هذا القرآن العظيم، فليتدبر وليقرأ وليستمع إليه بالتعاظ، فهو خير ناطق، ناطق وهو واعظ ناطق، لو تدبر الإنسان هذا القرآن العظيم وهذا الموت وهذه هذا عيادة المرضى وأحوال الدنيا وأحوال هؤلاء الذين كما قال قائلنا عندما ذهب: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمفتخر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المعز إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا، فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي، سمع صوتا هناك يناديه من بين هذه القبور وهو يكلم هؤلاء الصم البكم الذين لا يستمعون إليه، سمع صوتا يقول: فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أما لنا فيما مضى معتبر؟ أما لنا في أجدادنا وآبائنا والأمم السابقة معتبر؟ سيمر الزمان وتحصد أرواحنا ونحن لازلنا في شك وفي تردد وفي كذا وفي كذا. فلذلك يجب على العبد، الله سبحانه وتعالى وضع لنا هذه العبر والعظات: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظر، فتحنا عليهم أبواب كل شيء وليس بعض الشيء، كل شيء. وقلنا لكم إن المعاصي كان من المفترض أن تضيق هذه النعم على العباد، لكن الله هو الخالق وهو المتصرف وهو الملك وهو الذي يعلم القلوب، فتنهم بذلك، استدرجهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل الخيرات، كل القوة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا بزخرف الدنيا وظنوا أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. فلما فرح، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فإذا هم آيسون قانطون، لا نجاة لهم لأنهم لم يتعظوا. أعطيناهم النعم إذا، ولذلك ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك الذي يلجأ إلى المعصية أحيانا الله سبحانه وتعالى يعاقبه حتى يتوب، هو يظن المسكين أن لماذا وأنا، فيعود إلى المعصية مرة أخرى ويلجأ إلى الشر مرة أخرى، والله يتوب عليه ولكنه يصر. هذا الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بعد أن ضيق عليه في الأول. أحيانا يلجأ إلى المعاصي، تجد الذي يشتغل في الخمور والذي يشتغل في البارات يجد معه أموال كثيرة، ومطمئن وفرح عنده سيارة وزوجة وأولاد وبنين شهودة وله وهناك بيت له بني بيت في بلده وأنه مشترك في بعض المشا والعملية مفتحة معاه خالص كأنه لا ربنا رضي عني. هذا يا مسكين لم تقرأ قول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهل الله راض عن أمريكا؟ هل الله راض عن بريطانيا؟ هل الله راض عن الغرب؟ هل الله راض عن هؤلاء أصحاب الخليج؟ هؤلاء السفهاء الذين يضيعون أموال المسلمين؟ هؤلاء الذين نسوا ما ذكروا به؟ هل الله راض عن هؤلاء جميعا؟ هل يرضى عنك أو أنت صادر في معصيتك؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهم مثل إبليس لأنه مبلس، فإنه آيس، لأنه قانت، لا نجاة له. فأنت سيكون مصيرك مثل مصير هذا إبليس، فهو إذا هم مبلسون آيسون. فيجب علينا أن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ونجدد هذا العهد بأننا يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، بعض الناس سألني، بعض الإخوة سألوني عن موضوع رفع الأكف في الدعاء. لم يرد في حديث صحيح عن الرسول رفع الأيدي في صلاة الجمعة، رفعت فقط في صلاة الاستسقاء. ولكن الدعاء بالنسبة للدعاء لا شيء، نحن نتكلم ليس معناه أنك ترفع، لكن ليس معناه أنك لا تدعو، لأن من أفضل الدعاء الذي يدعى والذي يستجب ساعة الإجابة قيل أنها في أثناء صلاة الجمعة، هي ساعة الإجابة التي قال عنها رسول الله إن في يوم الجمعة ساعة فإن الدعاء فيها لا يرد وأن الله يستجيب. قيل هذا في هذه الفترة، يعني من أفضل فترات فترة والخطيب على المنبر. فإننا رغم ذلك فإننا نلتمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونلتزم به، ولكننا ندعو ونؤمن في أنفسنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت هو الوهاب. اللهم إنا عبيدك أبناء ومائك، ناصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا. ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف هذه الغمة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في لبنان، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. فرج كرب إخواننا المكروبين في سجون طواغيت العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين آمنين يا رب العالمين. اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وأحسن خلاصنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين. نستجير بك فأجرنا، نستغيث بك فأغثنا، نستعين بك فأعنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.